أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نور الصادق أرجأت التفلتات الأمنية داخل مدينة نيالا إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الولاية. وجولة السودان تقف على زيارة مدير البحوث البيطرية الاتحادي وتقديم الدعم لوزارة الثروة الحيوانية بإقليم النيل الأزرق، وأيضا بدء انطلاق ورشة الحوار حول الإطار الدستوري التي تنظم نقابة المحامين السودانيين ومقاطعة وانسحاب الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين اليوم بالخرطوم. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 23 شخص في مظاهرات يومي السبت والأحد في الخرطوم. الأجهزة الأمنية تعتقل عدد 7 أشخاص في مواكب يوم الأحد بالخرطوم ببحري، بينهم 3 أطفال قُصّر. محامو الطوارئ يدينون العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية ضد السوار العزل بأم درمان في مواكب يوم الأحد 7 أغسطس. محامو الطوارئ يتهمون السلطات بتلفيق تهم ضد الناشطين المعتقلين مصعب سانجو ومايكل وعواطف. الأجهزة الأمنية بمدينة كسلة بشرق السودان تعتقل المحامي حزيفة عمر من داخل قاعات المحكمة بالمدينة. نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو يشيد بتعاون رئيس دولة تشاد ويبدي انزعاجه من تصريحات الناطق باسم القوات المشتركة التشادية. نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي يحمل البلاد مسؤولية الحدود ويشدد على ضرورة ضبط المعابر على كافة امتداد الحدود مع دول الجوار. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة الانتقالي يؤكد على موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية. اعتصام العبيدية بولاية نهر النيل للمطالبة بالتنمية وحل مشاكل التعدين في المنطقة يدخل أسبوعه الثاني. الإدارات الأهلية والرعاة والمزارعين يعقدون بوحدة شنقل طوباء الإدارية بولاية شمال دارفور المؤتمر العام للمزارعين والرعاة. انطلاق ورشة الحوار حول المبادئ والأطر الدستورية للفترة الانتقالية في الخرطوم برعاية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. حاكم إقليم النيل الأزرق يستقبل وفد القافلة الدعوية المشاركة في تخفيف الآثار الناجمة عن الأحداث الأخيرة بالإقليم. الموظفين في بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان يقفون دقيقة صمت بعد إنزال علم الاتحاد الأوروبي احتراما لوفاة أحد الموظفين السودانيين المحليين بالبعثة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. قالت دكتورة نور الصادق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني من مدينة نيالا إن التفلتات الأمنية داخل مدينة نيالا تعود إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه ولاية جنوب دارفور، وأيضا ذكرت إعادة هيكلة القوات المسلحة أمر مهم جدا لحسم هذه التفلتات الأمنية وضم كل الميليشيات للقوات المسلحة. نستمع للمزيد ما جاء في حديثها في جولة السودان اليوم.
أساسا التفلتات دي وجود الميليشيات وجود السلاح، يعني ما في غير ما عنده سلاح. الحالة الاقتصادية اللي بتعيش الناس ده كل أسباب تخلي الإنفلات الآن يكون موجود. ما في أول حاجة حكومة، ما يعني حكومة الليلة لو حصلت أي حاجة يقولوا ده قوم يمشي، يعني بتاخد وقت طويل جدا جدا ولا ما تمشي. الشرطة بقت ما بتشتغل بالكلام زي ده، ما بتمشي الشرطة. الشرطة عارفة روحها إنها ما تقدر على الميليشيات، ما بتمشي عليهم. وبالتالي إلا يرسلوا حكومة المركز ويرسلوا يجيبوا يعني طوف أمنية أو أجهزة أمنية كبيرة عشان تمشي تحل الإشكال. حتى في نيالة في تفلتات داخل المدينة اللي هي غادي كثيرة جدا جدا جدا، أي بيت لا يخلو من سرقة. يعني من بالنهار في سرقات، يعني في ناس تجي تسلب في بالليل، في بدري خالص يعني 8 الساعة 9، دي مسائل بقت عادية جدا جدا جدا. يعني طوالي انت غفلت كده بيكون في حاجة اتسحبت منك. الحياة دائما الصغيرة والأسعار غالية، التلفونات واللابتوبات والحياة زي دي عادية جدا جدا بجهة نيالة. الوضع الاقتصادي انا بفتكر انه ليه هو اثر كبير جدا جدا في التفلتات الحاصلة. يعني الناس بجد يعني هسه أنا في 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 جنوب دارفور وفي المناطق غرب دارفور يعني أنت بتشوفي الأثر بتاع الحالة الاقتصادية، لأنه الناس ما قادرة ما لاقية تأكل، ما قادرة تأكل، ما قادرة عادية تأكل، وبالتالي بيحصل اللي بيحصل. يعني المفترض يكون في حكومة تقدر مسؤولياتها ويكون عندها مجهزة إنه لو حصل تفلت في حتة معينة اتصلوا تلفونيا للناس تمشي. أنا قلت لك بيمشوا نقاط الشرطة بيبلغوا ما في ذول بيجيهم، بيضطروا يشيلوا قتلى وهنا المدينة يقابلوا الوالي. ودي ما دي مسائل لها يعني لما يكون ما في عقاب ما بيكون في أمن، يعني أكيد يعني ما في عقاب ما في ذول أي ذول بيرتكب الجريمة داير يرتكبها يعني. والعقوبات هسه الحكومة ما بتعاقب أي ذول على أي جريمة ارتكبت. البني آدم ده بيقال أرخص حاجة. أنا بفتكر إنه ما لم ترجع الأمور إلى نصابة، ما لم يكون في حكومة مدنية، الجيش والشرطة في بيأتمروا بأمر الحكومة التنفيذية، ما حيكون في أبدا يعني هدوء أمني في المناطق الهسة يعني الهسة ملتهبر يعني.
نعم. دوركم شنو يعني كأحزاب أو كقوة سياسية في ولاية جنوب دارفور أو في مدينة تانيال كأحزاب كبيرة لا سغلة؟
هيكلة القوات المسلحة أمر مهم جدا 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 لحسم التعلق عندي. إعادة هيكلة القوات المسلحة اللي رافضين هيكلوها ناس البرهان، هيكلة هي بتضم طبعا حتى ضم الميليشيات دي، يا تسريح يا نمج. الليلة فيه ميليشيات كثيرة بالمناسبة، الحركات المسلحة ذاتها إنه الحركات الوقعت على اتفاق الجمعة ميليشيات شغالة. ولما ما تم لما ما تمت المسألة تحت الترتيبات الأمنية بيقوا في الطرق الغوية بيقطعوا وينهبوا. الأحزاب السياسية ما في يبدأ حاجة الآن تعملها، أهو الشارع متحرك، الأحزاب السياسية مع الشارع متحركة، والزول بيتمنى إنه يعني الحراك ده يؤدي لحاجة. الناس اللي بيموتوا الدم اللي بينزل ده يعني على الأقل يؤدي لحاجة، يعني يكون في نتيجة. كده كله ماشي والحال في حاله، طالما متمسكين القوات المسلحة والميليشيات الدعم السريع والحركات المسلحة كلها متمسكة بالحكم ومتمسكة بعدم يعني إتاحة الفرصة لحكومة مدنية. ده اللي بيحصل يا جماعة، جمعوا نفسكم كلهم، جمعوا نفسكم والتحقوا بالمركز الموحد، يعني اعتراضكم يكون بنبرة عالية وعشان الناس دي تقدر تعمل حاجة تغير حاجة. العسكر قال لهم ما بيقولوا لك إنه نحن ما يعني ما طمعانين في السلطة وكذا، والمسألة دي يعني أي حاجة بتكذبها، أي كل تصرفاتهم بتكذب هذه المسألة. أنت داير حكومة مدنية يعينوا لك رئيس الوزراء ويدوك له تعتمده، يعينوا لك الوزراء يدوك له تعتمده، يعينوا نائب العاوي يدوك له، يبقى منه الحاكم، حاكم الفعل منه، ما أنت ممكن ترفض الزول اللي أنا بجيبه لك. فأنا بتمنى إنه الناس تتكاتف وتجمع وتخط مصلحة الوطن فوق كل شيء، لأن الوطن ده يعني ماشي يتمزق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
زار البروفيسور علي عبد الغني القدال مدير معمل البحوث البيطرية الاتحادي إقليم النيل الأزرق وقدم العديد بعد الأحداث الذي شهدها الإقليم، وقدم الدعم العيني والمادي لوزارة الثروة الحيوانية بإقليم النيل الأزرق. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم، فلنتابع.
علي عبد الغني القدال الحسن مدير المعمل مركز البحوث البيطرية، نحن شاكرين كل الشكر لاستقبال الإخوة وحكومة والحكومة إقليم النيل الأزرق. نحن جينا في مهمة إن يمكن يكون مؤازرة لأشي اللي حصل في النيل الأزرق، وافتكر إنه مسألة ما مفروض تحصل، لكن نقول قدر الله ذلك، وبرضه بنقول إنه الأخير عشان على أساس إنه الناس إن شاء الله إنه أشي اللي ما أشي اللي وعلى أساس إنه حنمشي له بخطوات ثابتة. نحن نشكر حكومة الولاية باعتبار إنه أفرزت وزارة للثروة الحيوانية وزارة مختصة، وده بيدل على أساس إنه هم فعلا اهتمام وقناعات وعزيمة الرجال والناس اللي ممكن يكون مسؤولين من هذه من هذا من هذا من هذا الإقليم، بإنه وزارة الثروة الحيوانية واهتمام وزارة الثروة الحيوانية، لأنه بنقول إنه تجويد وليس تكويش، ودي مهمة جدا باعتبار إنه الناس يجودوا ده. الإقليم النازلك طبعا موعود بحسب تعداد إنه الثروة الحيوانية المقدر بأكثر من 20 مليون راس ودية، برضو أيضا وقعه اللي هو الجغرافي المميز بأنه حدود أو حد يعني محادن يمكن يكون اللي هو ولاية دا حكومة دا شنو دولتين، دولة إثيوبيا الشقيقة ودولة جنوب السودان الشقيقة، وهو أيضا بممتلكاته الطبيعية أنه فعلا الثروات أنه لا تنضب متجددة على رأس هذه الثروات السرحونية. أنا أتمنى أنه هذه السرحونية على أساس أنه تنين المسألة بتاعت الاهتمام بأكثر من ذلك، والشيء الثاني تدخل في المسألة بتاعت الاستثمارات، لأنه عائدة القومي والمحلي والإقليمي هو في الآخر أنه مصلحة للسودان ومصلحة للناس اللي المواطنين اللي هو المربين الحقيقيين بالنسبة للسرحونية. نحن جينا إن يمكن يكون برضو بشيء بسيط جدا من إنتاجنا، من أحد الأشياء المهمة ومهامنا في المعمل مركز البحوث البيطرية اللي هو إنتاج اللقاحات، بأن يمكن يكون بعشرة ألف جرعة تسمم دموي، عشرة ألف جرعة حمى فحمية، عشرة ألف جرعة لقاح أبو زقالة، عشرة ألف جرعة جدري الضان، عشرة ألف جرعة مجترات الصغيرة، عشرة ألف جرعة برضو اللي هو مرض أبو جنيت، ودي يمكن يكون بتدخل من ضمن الأشياء المهمة جدا في مكافحة واستئصال الأمراض الوبائية الموجودة في الولاية. ونحن شاكرين ومقدرين لهذه الولاية، شاكرين بهذا الإقليم، شاكرين ومقدرين للناس العاملين في هذا الإقليم، شاكرين ومقدرين للجهات الإعلامية على أساس أنه هي برضو أنه يمكن يكون مهمة جدا في أنه تعكس الشيء اللي حاصل بيبقى أنه هو في الولاية، وده بأكد أنه فعلا عزيمة وأنه يمكن يكون الإرادة اللي خلت أنه هذا الإقليم اللي هو على أساس أنه بنفس المسؤولية وبنفس المستوى. ونحن بنقول الشيء اللي حصل ده يعني عزيمة الرجال خلت أنه يكون يحتوى في ان يمكن يكون في زمن قصير جدا، ودي بتوري فعلا انه الاقليم هو ما فيه ما كان المساله دي بتبقى، لكن نقول قدر الله انه ذلك. ودي برضه بنأكد انه المواطنين في اقليم النيل الازرق هم زي ما بيقولوا انه هم يد واحده، هم جهه واحده، هم سودانيين، ونحن رافعين شعارنا البحوث البيطريه تجسيدا للوحده الوطنيه. من اجل ذلك اتينا في هذه الزياره ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
والآن المستمعون الكرام ننتقل إلى ورشة الحوار حول الإطار الدستوري التي تنظمها نقابة المحامين، ونبدأ بالحوار الذي أجراه الزميل الصادق مصطفى زكريا مع الأستاذ الطيب العباسي الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين، والذي بيّن من خلال حواره أسباب ودواعي قيام هذه الورشة. مرحبا الصادق، ومرحب بضيفك الطيب العباسي.
الورشة تتعلق بوضع المبادئ والأطر الدستورية لحكم الفترة الانتقالية القادمة، وانطلاقا من مبادئ وقيم وأهداف ورسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين، نفتكر إنه الرسالة بتاعتنا يعني يجب أن تكون وطنية وفي نفس الوقت قانونية، باعتبار إنه الشخصية اعتبارية معروفة، نقابة المحامين نقابة مستغلة ليس لها أي يعني لونية سياسية بأي حال من الأحوال. ومن منطلق ده نفتكر إنه الآن الوضع في السودان فيه خلل كبير جدا من نواحي دستورية، وهنالك فراغ دستوري، وهنالك أجهزة عدلية ومؤسسات عدلية يفترض أنها تقام، خلال 3 سنين لم تكتمل هذه المؤسسات، وظل الشارع السوداني متقد بلجان المقاومة والثوار والقوى المدنية والسياسية وفي مواجهة الانقلاب 25 أكتوبر 2021. وأصبح هنالك يعني تباعد بين القوى السياسية في الرؤى الإطارية الدستورية للفترة الانتقالية، بحكم أنه نقابة المحامين هي يعني صاحبة القدح المعلى في 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 الرسالة دي، فرأينا أنه أن نجمع كل القوى السياسية المناهضة لإنقلاب 25 أكتوبر 2021 اللي قوض الوثيقة الدستورية السابقة، وبنفتكر أنه لابد من أنه نجمع هذه القوى السياسية بمختلف مكوناتها، لجان المقاومة لأن الشارع أيضا تسيطر على إدارة لجان المقاومة، والقوى المدنية أو منظمات المجتمع المدني، وأيضا هنالك يعني مكونات أخرى مثلا زي أسر الشهداء والجرحى، وأيضا هنالك أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق العدالة والقصاص. فكل المسألة دي نحن رأينا نجمعها كلها في بوتقة واحدة في ورشة يعني لتحديد الأطر الدستورية الواجب اتباعها خلال الفترة الانتقالية، ومن منطلق ده تمت الدعوة لكل القوى السياسية اللي تنشد تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وتأسيس لنخرج بمفهوم دولة القانون. وبالتالي نحن طلاب عدالة ونسعى لتعطير وتأسيس دولة القانون. كان لابد من إنه أن نجمع هذه القوى المختلفة في رؤاها وفي في 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 أهدافها، يعني كل أهدافها أهداف سامية تزعى إلى تأسيس دولة القانون، ولكن الوسائل التي يعني يستخدمها البعض من هذه القوة يعني مختلفة. يبقى الوسيلة الوحيدة اللي تجعلنا نحن كنغابة محامين نؤدي رسالتنا في هذه المسألة أن نجمع هذه القوة بدون أي تمييز لأي فئة من الفئات اللي ذكرتها لك، حتى تجمع المهنيين والقوة الحية أيضا يتم دعوتها على أساس أنه نشوف المحاور الأساسية اللي يفترض أنها تطرح في هذه الورشة والتي بدأت اليوم 8 ويوم 9 ويوم 10، هتستمر 3 أيام حتى اليوم الختامي اللي هو فيه التوصيات والخروج بالأطر الدستورية. قررنا أنه المشاركة تكون من هذه القوى السياسية بدون أي تمييز أو انتماء سياسي أو لون معين، وأن يأتي فقهاء العلوم الدستورية الموجودين في السودان لإدارة هذه الورشة وسماع كل القوى اللي ذكرتها لك والتحالفات اللي ذكرتها لك كلها لوضع رؤاهم المتعلقة بالإطار الدستوري اللي افترض أنه
سمع يا أستاذ، أوراق الممكن تتقدم في الورشة لمدة 3 أيام؟
هي شوف اللغط اللي واقع للناس، الناس بتفكروا في أوراق حتقدم، هي ما في أوراق حتقدم، هي الأركان الأساسية لتأسيس الدولة المدنية من ناحية بتاعة عدالة، من ناحية بتاعة قوات نظامية، من ناحية بتاعة طبيعة الدولة، من ناحية بتاعة مؤسسات الدولة شكلها يكون كيف، كلها مؤسسات مدنية وأجهزة العدلية مراجعتها تتم كيف، وتأسيس المحكمة الدستورية يتم كيف، والنائب العام يتم كيف، الجانب العدلي والجانب القوات النظامية أيضا كلها دي جزء من المحاور، هيكلة الدولة ذاتها وأيضا الدولة بمفهوم كونفدرالي وبمفهوم إقليمي، ويفترض أنه إذا حط في الأطر الدستورية شنو اللي هي 9 محاور اللي هي بتشكل تأسيس الدولة المدنية، هي حيكون دائما أي محور بيتم كل المحاور قلت لك دي أي واحد مشارك بيقلب رؤيته فيها، والشخص اللي بيقدم نقاش مفتوح والرد يكون مفتوح، وهنالك السكرتارية بتلخص في الآراء على أساس إنه نجمع الشيء المتفق حوله والمختلف حوله، بعد ذلك بنخطه نحن من جانب ثاني لخبراء الفقه الدستوري عشان نشوف الأصوب شنو من ناحية بتاع الفقه الدستوري هو يكون الأنسب لترجمته في الأطر الدستورية.
هل واجهتكم أي اعتراضات من داخل جسم المحامين حول هذه الورشة؟ فيها مقاطعة؟
الهدف بتاعنا نحن ما بنحمل رؤية لأي مكون أو أي تحالف، كل القوى السياسية اللي قلت لك دي والمكونات اللي ذكرتها لك دي هي تزعى لتأسيس دولة القانون، وبالتالي نحن لما جمعناهم بهذا الفهم ما أقصينا ولا أي شيء، لكن هنالك اختلاف في الرؤى والوسيلة اللي تم طرحها من بعض الإخوة في 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 الجبهة الديمقراطية، بالرغم من انهم يعني في بعض منهم شاركوا في بداية الفكرة وجلسوا معنا في بداية الفكرة، ونحن طبعا نفتكر انه ما في داعي لسيطرة الامور لكيان سياسي، لانه نحن نقابة مستقلة، وبالتالي يجب ان نحاول بقدر الامكان نرضي طموحات كل القوى السياسية بفهم معين على اساس انه نحن جايين بمفهوم مهني وعلمي وأخلاقي. بالتالي يعني إخوتنا وزملائنا، يعني أنا أفتكرهم زملاء كفاح ونضال اللي هم الجبهة الديمقراطية، طلعوا بيان لكن تم اجتماع بهم وبرئيس الجبهة الديمقراطية وتناقشنا في المسائل دي واطمأنوا على أساس إنه فعلا ما في أي قرض ما في أي إقصاء، وبالتالي يعني نحن في النهاية دورنا دور أول حاجة هو جانب أكاديمي، كل عمداء الكليات القانون جمعناهم هو جانب تفقه دستوري، سواء كانوا أكاديميين أو 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 أو, أو يعني مهتمين بالشأن السياسي، يعني الاختيار تم لإدارة هذه الجلسات من جهات مستقلة تماما، يعني حتى بناقشوا ديل وبيستلموا التوصيات ويشوفوا الحاصل شنو هم يعني شخصيات مستقلة ما عندها أي انتماءات سياسية ولن نسمح بذلك، لأنه تأسيس المسألة تأسيس علمي وواطني في المقام الأول، وده علم، الفقه الدستوري علم، لا نستطيع إحنا عشان نجاري مكون سياسي لتعطير أفكار سياسية في 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 أطر دستورية على الإطلاق. هي مسألة معروفة الأطر الدستورية وهو علم، ولكن الاختلافات الموجودة في الساحة السياسية المختلفة بين القوى المدنية نحن سعينا على أساس أنه نوحد رؤاها في إطار دستوري للفترة الانتقالية، ومن ثم بعد ذلك بتخرج التوصيات من كل المشاركين، وبعد تتم صياغة الأطر الدستورية بواسطة علماء في مجال الفقه الدستوري. يعني المسألة في النهاية لا تخرج من الأطر العلمية الفنية البحثية.
الدعوة مقدمة زي ما أنت ذكرتها لجميع القوى السياسية المناهضة للانقلاب. نعم. سواء نعم. كان أحزاب، نعم. لجان مقاومة، منظمات مجتمع مدني، أسر الشهداء وكل أصحاب المصلحة. هل الدعوة يعني تم تلبيتها من كل الأطراف دي؟
أيوة كل الشخص، أي جهة قدمنا لها دعوة جات. أول حاجة الحركات الكفاح المسلح كلها جات، المحامية هيئة محامي دارفور وصلوا، الحركات كلها ذكرتها لك بتاعت الكفاح المسلح دي كلها حضرت وأسي موجودة وكون من تحدث، لجان المقاومة أسي شاركت وأدلت بدلوها في الجلسية. أنا في حضور إقليمي ودولي لكل المنظمات الموجودة في السودان، هنا على رأسهم فولكر موجود حضور، الرورو فلو رويكا كلها حضور، بعض البعثات الدبلوماسية حضور، كل من وجهت له الدعوة كان حضور. يعني إخوتنا وزملائنا في الجبهة الديمقراطية قالوا ما نحن مقاطعين وما ما حنواصل معاكم، وده شأنهم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زلنا المستمعون الكرام في انطلاق ورشة الحوار حول الإطار الدستوري التي تنظمها نقابة المحامين السودانيين. الآن في هذه المساحة نستمع إلى كلمة الأستاذ المحامي وجد صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية. مرحبا أستاذ وجدي.
أولا نحن في الحرية والتغيير بنقول إنه لابد من تأسيس دستوري جديد، وبالتالي لسنا مع أي تعديل للوثيقة السابقة، ونقول أن الوثيقة السابقة قد انقض عليها الانقلابيين، ونحن مع تصفية هذا الانقلاب تماما وإنهاء وإقامة سلطة مدنية كاملة على أنقاض هذا الانقلاب. تتأسس هذه السلطة المدنية استنادا على سيادة الوثيقة الدستورية التي نتوافق عليها مثل ما ذكر بروف علي سليمان أستاذنا. الأساس هو سمو هذه الوثيقة التي نتوافق عليها. صحيح أن الوثيقة الدستورية هي ترجمة للرؤية السياسية لمكونات المجتمع السوداني، وبالتالي هي رؤية قوى الثورة. نحن في الحرية والتغيير لسنا مع أي شراكة مع الإنقلابيين، ولسنا مع أي شراكة مع المؤسسة العسكرية، ويجب أن تنأى المؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي، وأن نعمل جميعا في بناء جيش وطني واحد، وننهي حالة تعدد الجيوش التي نعيشها هذه الأيام. الدولة السودانية هي دولة المواطنة، يتساوى فيها المواطنين على أساس المواطنة وليس على أساس أي أساس آخر، دون تمييز بين المواطنين لا على أساس لون ولا عرق ولا دين ولا أصل اجتماعي أو جهوي أو إقليمي أو انتماء سياسي. هذه هي الدولة التي حلم بها الثوار، والتي تتفق مع قيامها قوى الحرية والتغيير. السيادة طبعا للشعب، وليست هنالك سيادة على هذه الدولة غير سيادة الشعب، ولكن هذه السيادة تمارس من خلال المؤسسات التي يتم النص عليها في الإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية أو الدستور المؤقت. ما نتوافق عليه كقوى ثورة هو الذي سيحكم الفترة الانتقالية، سواء كان باسم الوثيقة أو سواء كان بمضمون الوثيقة. الفترة الانتقالية لدينا في الحرية والتغيير، نحن نقول أن الفترة الانتقالية هي المقترحة من قبل الحرية والتغيير هي 18 شهر، ولا تتجاوز بأي شكل من الأشكال العامين أو 24 شهر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وختاما المستمعون الكرام لتغطيتنا انطلاق ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي التي تنظمها نقابة المحامين، نقف عند انسحاب ومقاطعة الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، ونستمع معا إلى حديث الأستاذ المحامي عبد الرحمن الأمين.
نحن في الحقيقة بنعتقد إنه الورشة دي أولا ما جزء من المانديت اللي على ضوءه تم تكوين لجنة تسيير لنقابة المحامين. الحاجة الثانية، لم يصدر أي قرار من لجنة التسيير بإقامة هذه الورشة. المقترح ده جاء من أشخاص بعينهم، والأشخاص ذاتهم بإيحاء من المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير إنه تقام هذه الورشة. وبمتابعتنا يعني للحاجات بنعتقد إنه هذه الورشة ما تم عملها إلا لشرعنة وثيقة دستورية يقولوا إنه عملتها نقابة المحامين. لكن بنعتقد انه اصلا في وثيقه معده وفي اتفاق معد شرفا بينتظر عمل بعض اللمسات عشان يقدروا يعملوا له اخراج يطلعوا للشعب السوداني، اللي هي في النهايه نحن هنمشي في نفس الوجهه بتاعت الشراكه المرفوضه، وهنمشي في نفس السكه بتاعت انه اهداف الثوره ما يتم تحقيقها بالشكل اللي بيطالبوا به الشباب والثوار والسائرات والكندكات في الشارع وكذا. وبالتالي نحن بنفتكر انه هذه الورشه هي طبخه، ولو لاحظت يعني الحضور المكثف للمجتمع الدولي، دول الترويكا، السفير السعودي، فولكر، غيرهم كلهم موجودين في الورشه، وده كله. وحتى السفير السعودي قبل هذه الورشه ثلاثة أيام مظلم عند خبر إنه زار النقابة والتقى بالنقيب والأمين العام وكذا. وبالتالي نحن كنا بنعتقد إن هذه الورشة طبخة، هذا ما ممكن نحن نشارك، ويعني نشارك في حاجة شعرين إنه هي بتأدي لفرملة الحراك السعودي. نحن كنا بناخد على النقابات في زمن الإنغاز إنها هي مسيسة تماما وتابعة للمؤتمر الوطني بشكل كامل يعني، وبتاخد مواقفها في النقابة بناء على إنها هي واحدة من أدوات المؤتمر الوطني. فاستغلال النيابة السياسية ده نحن كنا بننادي بأنه ما يكون موجود، لكن الورشة دي واحدة من حاجات إنه استغلال اللجنة تحت التسيير لموقفها السياسي. ما ننسى إنه لجنة التسيير دي في النهاية كونتها لجنة التمكين، ولجنة التمكين هي في الأساس كل الأحزاب بتاع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وهي عندها قدرة على التأثير عليها بحكم العدد الموجود والحاجات وكذا. أي موقف سياسي تاخذه النقابة معناه ما بيعبر عن كل المحامين، لأنه مفروض إنه النقابة للجميع هو لكل تنظيمه وحزبه وموقفه السياسي.
نعم يا أستاذ، ورغم المحاذير اللي ذكرتها كلها دي كان ممكن تكونوا موجودين وتكونوا ضامنين لأنه الورشة تؤدي الغرض زي ما ذكروا الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين الأستاذ الطيب العباسي، هو محاولة إبراز الأطر الدستورية لبناء الشكل المدني للمرحلة الانتقالية، مستصحبين كل مواقف القوى المناهضة للإنقلاب. ده الكلام اللي هو ذكره يعني بالضبط. السؤال، كان ممكن تكونوا موجودين وتكونوا ضامنين على إنه المسألة دي؟
لك أجاوب لك على السؤال. نحن موقفنا بداعة لأخذناه، نحن طلعنا بيان أول في موضوع هذه الورشة، حذرنا فيه من إنه يتم تجير هذه الورشة لصالح قوى سياسية بعينها. التقيت الطيب العباس والتغيث النقيب وقعدت معهم في اجتماع قبل موضوع الندوة، الكلام ده قبل 3 أيام تقريبا أو يومين. هم شرحوا نفس وجهة النظر دي، لكن للأسف احنا لقينا انهم هم اوريدي أعدوا محاورهم، أعدوا متحدثينهم، عملوا سكرتارية بدون إعلان عنها وبدون إختار لكل الناس الموجودين. وللأسف السكرتارية دي جواها كان في واحد من قيادات قوى الحرية والتغيير اللي ما عنده علاقة بالمحامين. يبقى نحن إذا كان كلام الطيب العباس زيها بالمجمل نظريا كذا أوكي زي، لكن المسألة ما كانت كده. الترتيبات تمت للندوة دي تكوين سكرتارية لها وإعداد محاور ومتحدثين وكذا كلها تمت في الخفاء. أنا قلت لك في واحد من قيادات والحرية التغيير المؤثرين كويس كان موجود في السكرتارية في جروب لسكرتارية النزوة دي اللي خاصة بالمحامين وهو ما محامي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.